بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: للتخلص من هذه المشكلة توسلوا بهذا القول، وهو أن مثل هذه الحركات النزولية والإنحطاطية مقرونة بحركة موجودات أخرى تتجه نحو النمو والنضج. السلام عليكم. المصنف قال بأنه تارة نقول بأن الحركة تكاملية، وأخرى نقول أن المتحرك متكامل في حركته. أما دعوى أن الحركة لا بد أن تكون دائما تكاملية فليس الأمر كذلك، قد تكون الحركة تكاملية وقد تكون متشابهة وقد تكون نزولية، وهذا تقدم بحثه بالأمس. وأما دعوى أن المتحرك دائما هو في تكامل، في خروج من القوة إلى الفعل، يعني لم يكن يملك كمالا وبالحركة يملك كمالا من الكمالات يخرج من القوة إلى الفعل، فهذا هو مدعى الحكماء والفلاسفة. إلا أن هذا الادعاء، هذه الدعوة من الحكماء اصطدمت بمشكلة، وهي أننا نجد أن بعض الموجودات في عالم المادة أيضا لها حركة نزولية، وليس كل متحرك فحركته تكاملية، بل بعض الموجودات حركاتها نزولية كذبول النباتات وموت الحيوانات وموت الإنسان ونحو ذلك. إذن الدعوة الثانية من الحكماء أيضا لا يمكن أن نقبلها بنحو الموجبة الكلية. نعم، بنحو الموجبة الجزئية في بعض الموارد هكذا، وهو أن المتحرك يكون في تكامل، ولكن بعض الموجودات المتحركة أيضا يمكن أن تكون في تناقص وتنازل. يقول المصنف أن الحكماء أجابوا عن هذه المشكلة التي اصطدم تعريفهم بها بأنه صحيح نحن نجد في بعض الموجودات المتحركة في عالم المادة نجد حركة تنازلية، الموجود بدل أن يتكامل نجده أنه يتجه نحو الموت والعدم والذبول ونحو ذلك. إلا أن التوجيه الذي يذكرونه لهذا يقولون أن العالم عالم التزاحم والتمانع والتضاد، يعني أن العالم ليس العالم الذي نعيش فيه عالم لا يوجد فيه أي تمانع أي تزاحم، هذا الموجود لا يمانعه هذا الموجود وهذا الموجود لا يمانعه هذا الموجود ونحو ذلك، بل العالم الذي نعيش فيه عالم تتضاد فيه الموجودات، تتنازع فيه الموجودات، تتزاحم فيه الموجودات. إذا كان الأمر كذلك فنحن نجد في بعض الموجودات أن بعض الموجودات الأخرى تريد أن تعيش على هذا الموجود، تريد أن تنمو ولكنه بواسطة هذا الموجود، فهنا يحصل نمو ورشد وتكامل للموجود أليف، ولكن على حساب من؟ على حساب الموجود باء، لأن العالم عالم التزاحم. تارة العالم ليس عالم التزاحم، خب لا يعقل فيه ذلك، وأخرى أن العالم عالم التزاحم والتضاد. فإذا نحن يمكن أن نجد أن بعض الموجودات لكي تنمو ولكي تنضج ولكي تصل إلى كمالها المطلوب تزاحم كمال موجود آخر، فهنا مزاحمة كمال موجود آخر يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يكون الموجود الآخر في حركة نزولية. إذن الحركة الأصلية في هذا التزاحم هي حركة هذا الموجود الذي ينمو، ولكن حركة هذا الموجود الذي ينمو توجد بجانبه ماذا؟ حركة بالعرض للموجود الذي يذبل، للموجود الذي ينتهي إلى الموت، ينتهي إلى العدم. فإذا الفلاسفة قالوا أن كل حركة في هذا العالم فهي حركة تكاملية، ولكن هذا لا يتنافى مع أنه يوجد تزاحم بين هذه الحركات التكاملية، فالبعض من هذه الموجودات التي تريد أن تتكامل تقف ماذا؟ تقف أمام تكامل البعض الآخر، لأن العالم عالم تزاحم. فهنا توجد عندنا حركة أصلية وهي تكاملية، وهي حركة الموجود أليف الذي ينمو وينضج، وفي قباله يوجد عندنا ماذا؟ توجد عندنا حركة بالعرض التي تؤدي إلى زوال الموجود الآخر. مثلا الإنسان، الإنسان السليم البدن نجد أن بدنه في نمو في رشد وفي نضج صحيحين، ولكن إذا أصيب بآفة بمرض نجد أن تلك الآفة، تلك الحشرات، تلك الجرثومة تحاول أن تقتاد على هذا البدن، تحاول أن تعيش على هذا البدن، فهي تنمو، تلك الحشرة، تلك الجرثومة تنمو تنضج، ولكن على حساب من؟ على حساب صحة البدن. وهكذا هذه التفاحة، هذه التفاحة عندما تصاب بآفة بمرض فهي تذبل، إلا أنه في قباله ماذا؟ في قباله يوجد عندنا نمو، توجد عندنا حركة تكاملية. يقول أن الحكماء أجابوا بهذه الطريقة للتخلص من المشكلة السابقة، قالوا بأنه بنحو الإجمال أن كل حركة في عالم المادة هي حركة تكاملية. نعم في بعض الأحيان تتزاحم بعض الحركات مع البعض الآخر فتكون عندنا حركة بالآخر وهي تكاملية، ونتيجة ذلك تلزمها حركة بالعرض وهي تنازلية نزولية. فلهذا قال وللتخلص من هذه المشكلة، أي الفلاسفة توسلوا بهذا القول، يعني بهذا الجواب، وهو أن مثل هذه الحركات النزولية والانحطاطية مقرونة بحركة، مو بحركات، بحركة موجودات أخرى تتجه نحو النمو والنضج، دائما مقرونة بتلك الحركات الأخرى التي هي تكاملية. فالتفاحة التي تصاب بآفة مثلا تفسد، لكن الحشرة التي في أعماقها تنمو وتنضج. والحركة الحقيقية والحركة الأصلية هي ماذا؟ هي الحركة التكاملية للحشرة، والتي تؤدي إلى نقصان كمالات التفاحة. وأما ذبولها وفسادها، أي التفاحة، فإنما هو حركة بالعرض، وإلا لو تركت، لو خليت وطبعها التفاحة لكانت مستمرة في حركتها التكاملية، ولكن منعها مانع ووجد لها مزاحم مضاد منعها من حركتها التكاملية. المصنف يقول أن هذا الكلام يمكن أن يشكل عليه بوجوه متعددة. الوجه الأول، نحن لا نقبل أن كل حركة تكامل ذبولية تصاحبها حركة تكاملية لموجود آخر بنحو الموجبة الجزئية، لعله هذا صحيح، وهو أن بعض الحركات النزولية توجد إلى جانبها ماذا؟ حركات تكاملية لموجود أخرى، موجودات أخرى، ولكن من أين لكم أن تثبتوا أن كل حركة تكاملية نزولية في موجود تصاحبها حركة تكاملية في موجود آخر. هذا هو الإشكال الأول. يعني يريد أن يقول: من أين لكم أن تثبتوا أن كل حركة نزولية في موجود حركة انحطاطية في موجود يصاحبها ماذا؟ يصاحبها حركة تكاملية في موجود آخر. والجواب على هذا أيضا واضح، وهو أن الذي يثبت لنا ذلك نحن إذا استطعنا أن نثبت بالبرهان أن كل حركة لا بد أن تكون تكاملية، فبرهاننا هو ذلك. نقول أن البرهان العقلي يقول كل حركة لا بد أن تكون تكاملية، فإذا وجدنا في مورد الحركة نزولية نقول لا بد أنه توجد معها ماذا؟ حركة تكاملية، وإلا البرهان ما الذي أقمناه غير تام. التفتوا للنقطة. المصنف يسأل عن البرهان، يقول: من أين تقولون؟ نقول: نقول من تلك الجهة. فإن قلتم أن التجربة لا تثبت، نقول: ليس بحثنا بحثا تجريبيا بحثا علميا حتى تسألوا أنه أي موجود هنا ينمو في قبال هذا الموجود الذي يذبل. فلهذا يقول: ولكنه بصرف النظر عن عدم إمكانية إثبات أن الحركة النزولية لأي متحرك مقارنة للحركة الاشتدادية لمتحرك آخر في جميع الموارد. يعني هذا هو إشكالنا الأول، ولو غضضنا النظر عن هذا الإشكال الأول يوجد عندنا إشكال آخر. هذا الإشكال الأول جوابه ما ذكرنا. فإن ماذا هذا الإشكال الثاني؟ فإنه لا يمكن غض الطرف عن التغيير التدريجي لموجود يسير نحو النقص. يقول: في النتيجة أحد الموجودين يتجه نحو النقص. في النتيجة هذا مشمول للحركة أو ليس مشمولا للحركة؟ نقول: نعم مشمول للحركة، ولكنه ليس ومقتضى ذاته مشمول للحركة. يعني لو كان ومقتضى ذاته يتجه نحو النزول كنا نقول عندنا ماذا؟ حركة تصاعدية وحركة ماذا؟ تنازلية. ولكنه بسبب عارض من الخارج أدى به إلى أن يتجه نحو النزول، لا أنه ومقتضى ذاته. ونحن بحثنا أين؟ نحن بحثنا في أنه توجد عندنا حركة تكاملية أو توجد عندنا قسمان للحركة تكاملية وتنازلية. هذا ماذا؟ بمقتضى ذات المتحرك، لا أنه بسبب العوامل الخارجية. وإلا لو حسبنا بحسب العوامل الخارجية نجد أن كثيرا من الموجودات لو خليت وطبعها لوصلت إلى كمالاتها، ولكن ماذا؟ جاء عامل خارجي ووقف أمام تكاملها. إنسان زيد الشاب المؤمن المتدين الذي هو في عمر 20 ويستطيع لو بقي في الحياة أن يصل إلى كمالات ما شاء الله، أن يصل إلى العلوم كذا وأن يصل إلى من حيث العمل كذا، ولكنه يخرج من باب المدرسة وإذا تضربه سيارة وينتهي خلاص. طب هنا تكامله توقف أو لم يتوقف؟ نعم توقف، ولكن ومقتضى طبعه تكامله توقف أو أنه لسبب عامل خارجي؟ ونحن ليس بحثنا في مثل هذه الموارد، بحثنا في تلك الموارد التي لو خليت الحركة وطبعها هل توجد عندنا نوعان من الحركة؟ حركة صعودية حركة نزولية؟ لا توجد عندنا إلا حركة تصاعدية حركة تكاملية. نعم في بعض الموارد نجد حركة تنازلية، هذا ليس بمقتضى ذات الحركة بل بسبب العوامل الخارجية. قال: فإنه لا يمكن غض الطرف عن التغيير التدريجي لموجود يسير نحو الناقص واعتبار ذلك حركة بالعرض. لا يمكن ذلك. في النتيجة نحن نسأل منكم أن هذه حركة أو ليست حركة؟ نعم حركة. إذا كانت حركة تصاعدية أو تنازلية؟ هي تنازلية ليست تصاعدية. في النتيجة يقول توجد عندنا حركة تنازلية، وبالتالي يبقى هذا السؤال مطروحا، وهو: ما هو مفهوم هذا السير النزولي التدريجي في الموجود السائر نحو النقص من الناحية الفلسفية؟ وجوابه ما أشرنا إليه. الآن المصنف يقول: إن أراد البعض أن يعتمد على بعض التعاريف المتقدمة لإثبات أن كل متحرك فهو يسير نحو الكمال،
لأنه التعاريف المتقدمة ماذا كانت؟ خروج الشيء تدريجيا من القوة إلى الفعل. لقائل أن يقول شيخنا هذا التعريف يقول لا بد أنه في كل متحرك أن يخرج من القوة إلى الفعل، ومن الواضح أن الخروج من القوة إلى الفعل كمال أو نقص، أو كمال أول لموجود بالقوة من جهة كونه بالقوة. وهذا التعريف يقول أن كل متحرك ماذا؟ بحركته يخرج من قوة إلى فعل، من نقص إلى كمال. يقول إن أراد البعض أن يستند إلى التعريفين المتقدمين لإثبات أن كل متحرك فهو سائر إلى الكمال، وهذا واضح أنه مصادرة لا يمكن القبول. لماذا؟ لأنه نحن لابد أن نعرف تلك الأمور الواقعة في الواقع الخارج، المتحققة في الواقع الخارج. المتحقق عندنا في الواقع الخارجي إن ثبت أنه بعض منه حركة تكاملية وبعض منه حركة تنازلية، إذن هذه التعاريف غير تامة. مو أنه نعتمد على التعاريف ونقول بأنه ماذا؟ لا توجد عندنا إلا حركة تنازلية. وهذا الإشكال واضح، وهذا الإشكال وارد إذا أراد أحد أن يثبت الحركة التكاملية من خلال التعريفين. إذا أراد أحد أن يثبت أن كل متحرك فله حركة تكاملية وهو في كمال دائم بواسطة التعاريف، فهذا مخادرة على المطلوب. لقائل أن يقول هذا التعريف لابد أن يؤخذ ماذا؟ من واقع الحركة الخارجية، والحركة الخارجية قد تكون تكاملية وقد تكون نزولية. ولكن الذين قالوا أن كل متحرك لا بد أن يكون في حركته باتجاه التكامل لم يريدوا أن يستندوا إلى هذه التعاريف، وإنما البرهان قال لهم أن الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل. فإذا كانت الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، هم عندما عرفوا الحركة عرفوا على أساس البرهان الذي أدى بهم إلى أن كل حركة لا بد أن تكون خروجا من القوة إلى الفعل. قال وأما الاعتماد على التعاريف المذكورة لنفي الحركة غير التكاملية فإنه لا يستطيع أن يواجه، يعني تلك أحد لا يستطيع أن يواجه وجودها، أي وجود الحركة غير التكاملية الذي لا يمكن إنكاره، لأن المصنف يرى بأن هذا محسوس موجود بالحس، محسوس لنا أن الحركات بعضها تكاملية وبعضها غير تكاملية. وعلى فرض أن تكون هذه التعاريف غير قابلة للانطباق على الحركة النزولية، هذا يقول لو سلمنا أن هذه التعاريف لا تنطبق على بعض أقسام الحركة، إذن يتضح عدم صحة تلك التعاريف، مو أنه لا بد أن ننكر ما هو محسوس لنا بالحس. وعلى فرض أن تكون هذه التعاريف غير قابلة للانطباق على الحركة النزولية فإنه لا بد من الشك في صحتها وعمومها، يعني صحة تلك التعاريف وعموم انطباقها على جميع أقسام الحركات، لا أنه يعتمد على تلك التعاريف ويلجأ إلى تفسيرات يتعذر قبولها. وفي نفس الوقت هذا إشكال، والإشكال الآخر أساسا يقول من قال لكم أن هذه التعاريف التي ذكرناها لا تنطبق على الحركات غير التكاملية؟ بل هذه التعاريف التي ذكرناها كما تنطبق على الحركات التكاملية تنطبق على الحركات غير التكاملية، يعني الحركات النزولية. فلهذا يقول وفي نفس الوقت فإنه يمكن ذكر تفسير لهذه التعاريف بحيث لا يستلزم نفي الحركة غير التكاملية. وكيف؟ يقول في عالم المادة، التفتوا جيدا، في عالم المادة نحن توجد عندنا حركات، ولكن حيث أن عالم المادة عالم التزاحم والتضاد والتمانع، أن الإنسان قد يحصل بحركته على كمال ولكن في قباله ماذا؟ يخسر كماله. يعني الإنسان الموجود هنا له كمال، ولكن إذا وجد في مكان آخر أيضا ما افترض ذلك المكان فيه كمال، كمال لهذا الموجود المتحرك إلى ذلك المكان، ولكن عندما يوجد في ذلك المكان بعد يفقد ماذا؟ يفقد هذا الكمال الموجود هنا، لأن العالم ليس عالما يمكن الجمع فيه بين مكانين في آن واحد. لأن العالم عالم المادة، وعالم المادة إذا كان الإنسان في النقطة أليف بعد لا يمكن أن يكون في النقطة باء، وإذا كان في النقطة باء بعد لا يمكن أن يكون في النقطة أليف. افترضوا أن الإنسان زيد الذي كان في النقطة أليف كان له كمال بمقدار 10 درجة، وإذا انتقل إلى النقطة باء يكون له كمال بمقدار 20 درجة، ولكن إذا انتقل من النقطة إلى أليف إلى النقطة باء يحصل على 20، أو في قبال يحصل على 20 يحصل ماذا؟ يحصل 10. فإذا المحصلة التي يحصل عليها ماذا؟ 10، وأنه يحصل على 20. وفي بعض الأحيان يكون ماذا؟ يكون المكان الذي يصل إليه كماله أقل من الكمال الذي تركه فيما سبق، لأن العالم عالم لا يمكن أن تجتمع فيه الكمالات في بعض الأحيان، لأنه عالم التزاحم والتضاد والتمانع. إذن حتى لو فرضنا أن كل حركة فيها ماذا؟ تكامل، ولكنه هذا لا يتنافى أن الإنسان بحركته يحصل على كمال، ولكن في قباله ماذا؟ يخسر كمالا من الكمالات. أنا ما أدري المصنف كيف يفسر أن هذه حركة نزولية، لا ليست حركة بعد نزولية، هذه كلها حركة ماذا؟ صعودية، ولكنها هذه الحركات الصعودية تارة الإنسان عندما يحصل على شيء في قباله يخسر شيئا، وأخرى في قباله لا يخسر شيئا، في النتيجة كل حركة يخروج من القوة إلى الفعل. على أي الأحوال، قال توضيح ذلك كما بينا في الدرس 52، فإن القوة والفعل مفهومان إضافيان، لأن المصنف لم يقبل أن القوة والفعل من المفاهيم الماهوية، وإنما قال هما من المفاهيم الفلسفية كما تقدم بحثه فيما سبق. فإن القوة والفعل مفهومان إضافيان ينتزعان من ملاحظة تقدم موجود على موجود آخر واشتمال الموجود الثاني. هذا البحث تقدم فيما سبق أن الموجود الثاني تارة يكون مشتملا على كل الموجود الأول وإضافة، وتارة يكون ماذا؟ وأخرى يكون مشتملا على جزء من كمال الموجود الأول وإضافة شيء آخر. وهذا المعنى لا يستلزم بأي وجه من الوجوه، يعني إذا كان الموجود الثاني مشتملا على جزء من الكمال الموجود في الموجود الأول، وهذا المعنى لا يستلزم بأي وجه من الوجوه كون الموجود الثاني بأجمعه أكمل من الموجود الأول بأكمله. فهنا يمكن أن نتصور إذا كان الموجود الثاني، إذا كان الموجود الثاني يشتمل على ماذا؟ على جزء من الموجود الأول. طب الجزء الآخر قد يكون كماله أقل من الجزء الآخر، وقد يكون كماله أكثر. فليس دائما الموجود الثاني يكون أكمل دائما من الموجود الأول. وكذا تصور الحركة بأن هذه الحركة كمال مقدمي للوصول إلى الكمال الأصلي لا يستلزم بقاء جميع الكمالات السابقة في الموجود اللاحق، بل قد يخسر هذا الموجود السابق عندما ينتقل من مكان إلى مكان، يخسر بعض الكمالات السابقة، لأنه قد يكون لازم الحركة والوصول إلى المكان الذي يعد نتيجة لتلك الحركة لازمه ماذا؟ هو أن يفقد المتحرك بعض كمالاته ويغفر بكمال نتيجة للحركة، لأنها خروج من القوة إلى الفعل، ولكن هذا الكمال الذي يظهر عليه وهو مساو للكمال المفقود، أو في بعض الأحيان يمكن أن يكون أضعف من الكمال المفقود. إذن تطبيق تعريف أرسطو على أنواع الحركة لا يستلزم أن يكون الكمال الحاصل نتيجة للحركة أرفع وأفضل من حيث المرتبة الوجودية من الكمال الذي يفقده المتحرك. فقد تكون هناك حركة وهي خروج من القوة إلى الفعل، ولكن مع ذلك ليست أكمل من الوجود السابق، بل تكون أضعف من الوجود السابق. وبالتالي يصبح الموجود المتحرك أكمل قطعا، يعني وبالتالي بناء على هذا حتى تلتزموا بهذا، يعني هذا الكلام لا يقبله هذا الصفر الأخير، مو أنه هذا يقبله، وبالتالي يعني حتى يصبح الموجود المتحرك أكمل قطعا في مقام المقارنة مع الوضع السابق. يعني ليس الأمر كذلك، بعض الأحيان بنحو الموجبة الجزئية يكون الموجود اللاحق أكمل من الموجود السابق، وفي بعض الأحيان لا يكون كذلك. ولكن المصنف كما تتذكرون قال: ولكنه أساسا لا توجد ضرورة للاعتماد على مفهوم القوة والفعل أو مفهوم الكمال في تعريف الحركة. لماذا؟ لأن هذه المفاهيم التي هي بنفسها محتاجة إلى توضيح وتفسير لا تستطيع أن تذود الإبهام عن الحركة. فلهذا في المصنف فيما سبق قال: نحن لا نحتاج في الحركة إلى أن نأخذ مفهوم القوة والفعل، يكفي في الحركة الجوهرية، يعني أن الجوهر يكون ممتد وجودا وأن العرض يكون ممتدا وجودا، تقدم بحثه. ثم المصنف الآن يناقش هذا الذي وجه به كلام أرسطو عندما قال توضيح ذلك. هناك قال: سلمنا معكم أن الإنسان عندما ينتقل من مكان إلى مكان آخر هو ماذا؟ هو خروج من القوة إلى الفعل، هو كمال له. ولكن الآن أريد أن يشكل حتى على هذا، يقول: أحقا يمكن قبول أن كل جسم ينتقل من مكان إلى مكان آخر فهو واقعا يصبح أكمل ويظفر بكمال جديد أرفع من الكمال الذي كان يتمتع به فيما سبق، أو أنه ليس الأمر كذلك؟ وهل حقا يمكن إثبات أن الذبول والسير النزولي لكل نبات وحيوان هو نتيجة تكامل موجود آخر، أو أنه لا يمكن ذلك؟ ولعل سائلا يقول. هنا المصنف يلتفت إلى إشكال، وهو أنه إذا لم يكن في كل حركة تكامل إذن لماذا الموجود يتحرك؟ هذا الإشكال اللي إخوة يتذكرون نحن أشكلنا عليه في بعض الأبحاث السابقة، بأنه إذا لم يكن في الحركة تكامل إذن لماذا يتحرك؟ يسكن له أفضل لعله يكون. يقول: ومن هنا ولعل سائلا يقول، لعل سائلا، طبعا هذا الكلام أحقا هذاك بيفت بحث فلسفي إن شاء الله لعله نشير إليه في نهاية الحكمة. هذا المنهج ينسجم مع المنهج الحسي مو مع المنهج العقلي. أحقا يعني نحن بالتجربة لم نجد ذلك، هذا بعد مقصود. أحقا أن الإنسان عندما ينتقل من مكان إلى مكان آخر يحصل على كمال؟ خب المصنف ماذا يريد يقول؟ يقول: لا يحصل على كمال. لو سألته لماذا يقول: خب أين ذلك الكمال؟ نحن لم نرى، لم نجده بإحدى الحواس، لم نستطع أن نثبته بالتجربة. أحقا أن الذبول في النبات يصاحبه حركة تكاملية في شيء آخر؟ إذا قلت له نعم يقول: أين ذلك؟ قال: أين ذلك يعني ماذا؟ يعني يطالبني بالدليل الحسي على ذلك. وهذا المنهج إن شاء الله نحن في نهاية الحكمة سنبين أن طريق الفلسفة، منهج البحث في الفلسفة يختلف عن منهج البحث ماذا؟ في التجربة وفي العلوم الطبيعية. منهج البحث هنا منهج عقلي، ومنهج البحث هناك منهج تجريبي. أذكر لكم فد مثال حتى يتضح المطلب. الإخوة يلتفتوا، نحن نقول أن الترجيح بلا مرجح. فد مثال حتى يتضح المطلب. الإخوة يلتفتوا، شوفوا نحن نقول أن الترجيح بلا مرجح، نقول أن الترجيح بلا مرجح محال. والبرهان العقلي يقول ماذا؟ إذا كان هناك طرفان
وأردت أن ترجح أحد الطرفين على الآخر فلا يمكن أن لا يكون بسبب علة، لابد أن يكون هناك مرجح، وهذا المرجح هو الذي أدى أن ترجح هذا الطرف دون ذاك الطرف. ويستحيل أن لا يوجد مرجح، لأن الترجيح بلا مرجح محاله، هذا دليل العقل. يقول سيأتي واحد يقول شخص يقول أنتم كيف تقولون أن الترجيح بلا مرجح محال؟ الآن أنا أمامي رغيفان من الخبز، واحد على اليمين واحد على اليسار، أمامي إناءان من الماء واحد على اليمين واحد على اليسار، وكلاهما يعني كلا الرغيفين كلا الإناءين، وأنا المفروع عطشان وجوعان أيضا، وهذا شكل ولا يوجد أي ترجيح فيه. في النتيجة أنا أختار أحدهما أو لا أختار أحدهما، أو أموت جوعا أو أموت عطشا، أي منهم في النتيجة أختار أحدهم، فسترجيح أمكو. القرب فد قرب، النظر فد نظر، كيفية فد كيفية، حجم فد حجم، لذة فد لذة، كل ما أمكن أن تفرضه من الخصوصيات أنا أفرضه موجود فيهما معا. وبترجيح بلا مرجح أو ليس ترجيح بلا مرجح، وفي النتيجة أنت ماذا؟ ستختار أحدهما وتأكل، وتختار أحد الإناءين وتشرب. الحكيم ماذا يجيب؟ يقول إذا قام البرهان الفلسفي أن الترجيح بلا مرجح محال، إذن هنا أيضا يوجد مرجح ولكن لا أعلم أين هو. أما المنهج التجريبي يقول أين المرجح؟ ولهذا هناك نحن سنجيب، نقول لا بد أن يوجد هنا مرجح، ولكن من قال لكم أن المرجح لا مرجح لابد أن يكون ملتفت إليه؟ أنت تطالبني بأن المرجح أين؟ أقول من قال لك لابد أني أعلم بالمرجح أينما يقع الترجيح؟ أنا عندما قال لي البرهان الفلسفي أن الترجيح بلا مرجح محال، يعني لا يمكن أن يوجد مصدق إلا أن تراجع وتناقش ماذا؟ في البرهان، تقول أن البرهان العقلي غير متوافق، وذاك بحث آخر. إذن لابد أن يرجع البحث من الأول ويقال لي أن البرهان العقلي ماذا؟ غير متامل. فإذن لماذا أصلا تدعي أنت كل ترجيح للمتساويين يحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجح. ومن هنا فهنا يمكن هذا مصداق ذاك مصداق ذاك مصداق. أنا إذا قلت أن كل حركة كل متحرك عندما يتحرك فهو خروج من القوة والفعل، وهذا أمر برهاني، إذن أنت لا تسألني في المصادق أنه في هذا المورد أين ذلك التكامل. أقول يوجد تكامل، أنا لا أعرف، أنا لست مسؤول أن أوجه كل المصادق، أنا بحثي أين قابل أنا أستطيع أن أستقرأ كل المصادق وأعرف كل التكاملات التي تقع في عالم المادة. هذا من اختصاص علام الغيوب، ليس من اختصاصي ذلك. أنا منهجي منهج عقلي، يقول العقل أن الحركة هي خروج شيء من القوة إلى الفعل، والبرهان يثبت ذلك، إلا أن ترجع وتناقش البرهان، لا أنه تأتي وتناقش ماذا؟ المصادق. فإن مناقشة المصادق هذا لا ينسجم مع المنهج العقلي على أي الأحوال. ولعل سائلا يقول إذا كانت الحركة لا تؤدي إلى كمال المتحرك، إذن فلماذا يقوم المتحرك بها أي بتلك الحركة، وما هو الدافع للمتحرك للقيام بتلك الحركة؟ المصنف يجيب بجوابين، يقول أولا من قال لكم أن كل حركة ناشئة من شعور وإدراك حتى أنه لماذا يقوم بها ولماذا لا يقوم بها؟ هذا السؤال إنما يسأل من له إرادة وله شعور، يسأل من أنه أنت الذي لا يوجد تكامل في حركته، إذن لماذا تريد أن تتحرك؟ أما إذا كان الموجود موجودا طبيعيا، يعني لا حركة لا شعور لا إدراك لا علم لا إرادة له، إذن لا معنى لأن يسأل هذا السؤال. طبعا هذا الكلام على مبنى صدر المتألهين غير تام، لأنه لا يوجد عندنا موجود لا إرادة لا شعور لا علم لا حياة له، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. نعم على غير هذا المبنى فعل هذا الكلام يكون جوابا صحيح. قال
أولا أن كل حركة ليست ناشئة من شعور المتحرك وبواعثه كما ذكر في مورد الحركات الطبيعية وفي مورد الحركات القسرية. الإخوان يعرفون الفرق بين الحركة الطبيعية والحركة القسرية. الحركة الطبيعية هي الحركة التي تكون تتفق مع مقتضى طبع المتحرك كالحركة التي توجد في الحجر المتجه من الأعلى إلى الأسفل. والحركة القسرية هي ماذا؟ هي تلك الحركة التي لا تنسجم مع طبع المتحرك كحركة الحجر من الأعلى إلى من الأسفل إلى الأعلى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يشكله المصنف هذا في الموجودات ماذا؟ غير الإرادية، غير التي ليست لها شعور. يقول بل هذا الكلام أيضا يمكن أن نجريه في الموجودات التي لها شعور. يقول والموجود ذو الشعور أيضا قد يقوم بحركة للوصول إلى لذة واقعية أو خيالية يتصور أنها لذة ولكن في الواقع ماذا؟ ليست لذة. أن الناس الذين يعصون الله سبحانه وتعالى في عالم الدنيا، التفتوا جيدا، هؤلاء عندما يقومون بهذه الأفعال يقومون بهذه الأفعال لأنها مضرة بل أو لأنها ملذة بالنسبة إليه، لأنها ملذة، ولكن في واقعها في باطنها هي ماذا؟ هي في باطنها كلها تؤدي إلى نار جهنم. الآية القرآنية التي تقول الذين يأكلون أموال اليتامى، هذا الذي يأكل مال اليتيم يأكل مال اليتيم ملذ له، هذا الآكل له مضر به ويأكله بعنوان أنه ملذ له، ولكن إنما يأكلون في بطونهم نار، لكن في واقعه هو يأكل النار ولكن لا يشعر ولكن لا يعلم. إذن لعل الإنسان، شوفوا الإشكال الذي يشكله، يقول لعل الإنسان يقوم بفعل يريد لذة واقعية ولكنها في الواقع هي ماذا؟ ليست لذة واقعية بل هي ماذا؟ أذى واقعي. إذن من قال لكم أن كل حركة لا بد أن تكون تكاملية؟ بل بعض الحركات ماذا تكون؟ تنازلية. هنا أخذ الكمال بأي معنى؟ فقط السعادة، مع أنه لم يقل الفلاسفة أنه عندما نقول كمال يعني مرادنا السعادة المؤدي إلى طريق الجنة، هذا قاله الحكماء. نعم نقول هذه اللذة هي أيضا لذة ماذا؟ لذة واقعية، ولكن لذة للقوى الحيوانية مو لذة للقوى الإنسانية. هذا الذي يأكل الطعام اللذيذ ولو كان حراما، هذه قواه الحيوانية تلتذ، ولكن ماذا؟ الذي يتأذى ويتألم من؟ قواه العقلية، وإلا هو لذة ماذا؟ للقوى الحيوانية. هذا الذي نعوذ بالله يقوم بعملية الزنا، وهذه قواه غرائزه الجنسية، وتلتذ بذلك، قطعا تلتذ، وهي كمال له أيضا. والشاهد على ذلك، شاهد على ذلك، نسأل منكم أن الإنسان الذي يملك الغريزة الجنسية ويؤدي حق هذه الغريزة، لو فقدت هذه الغريزة في إنسان آخر، نقص فيها أو كمال فيها؟ ونقص. فإذا نفس هذه الغريزة وإعطاء هذه الغريزة حقها ليس نقصا، كمال، ولكن عندما يقاس إلى كمال القوة العاقلة وهي كمال الإنسان نجد أنها ماذا؟ نقص. فهي نقص نسبي لا أنها نقص مطلق. ونحن بحثنا الآن في الكمال بما هو كمال، مو أنه إذا قسنا بعض الكمالات إلى البعض الآخر، وإذا قسنا بعض الكمالات إلى البعض الآخر تكون بعضها أفضل من البعض الآخر، أنقص من البعض الآخر. وهنا نحن نريد أن نقول أن كل حركة يقوم بها المتحرك الذي له شعور فهو يريد الوصول من خلاله إلى كمال، فس هذا الكمال لقواه العقلية لقواه الحيوانية، بل يمكن أن يكون لقواه ماذا؟ النباتية وهي النمو. هذا الذي يأكل كثيرا يشرب كثيرا حتى يكون وزنه يكون 50 كيلو ثم يكون 100 كيلو ثم يكون 200 كيلو، وهذا التكامل ماذا؟ في صورته النباتية. هذا الموجود الذي ليس له هم، همها علفها كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا يتكامل، ولكن يتكامل في ماذا؟ النباتية. ما حد لم يقل أحد ليس بكمال، أساسا محال أن لا يكون كمال. نعم إذا قست أنت الكمال النباتي إلى الكمال الحيواني يعتبر ماذا؟ نقص. وقست الكمال الحيواني إلى الكمال الإنساني يكون نقص. ولكن نحن ليس بحثنا الآن في قياس بعض الكمالات إلى البعض الآخر، لا إشكال ولا شبهة. وإلا لو كان الأمر كذلك شيخنا ننقض عليكم. نسأل من شيخنا، العلم الحصولي أكمل أو العلم الحضوري أكمل؟ ها؟ لا إشكال العلم الحضوري، وأنت كل علومك حصولية أو حضورية؟ حصولية. لا بد أنه إذا قيست إلى الحضورية أنت تكون كله في نقص، في نقص لا في كمال. ليس الكمال في النسبة حتى تقول أن هذا إذا نسب إلى ذاك يكون ماذا؟ نقصا. نحن ننظر إلى الكمالات، ولكن حيث أن الإنسان الهدف الذي خلق له ما هو؟ أن يصل إلى كمالات الإنسان إنسانية. إذن إذا لم يحصل عليها نقول هو ماذا؟ نقص. ولكن في واقعه ماذا؟ كمال قواه الحيوانية والنباتية. ولهذا التفتوا للإشكال جوابه اتضح. قال وثانيا والموجود ذو الشعور أيضا قد يقوم بحركة للوصول إلى لذة واقعية أو لذة خيالية، وهي تؤدي إلى فقدانات كما إلى فقدان كمالات قيمة. صحيح، ولكن هذا الذي وصل إليه أيضا كمال أو ليس بكمال، إما بسبب غفلته عن هذه النتيجة الحتمية وسيتضح له يوم القيامة أنه كان يأكل النار، وإما بسبب حبه الشديد لهذه اللذة المطلوبة. وعلى أي حال فإن عدم كون هذه الحركة عقلائية وحكيمة لا يعني استحالتها، نحن أيضا نلتزم بذلك. ثم قال وقد يقال، هنا إشكال آخر ويريد أن يجيب عليه، وقد يقال إن حركات هذا العالم، موجودات هذا العالم، إذا لم تكن في المجموع إيجابية ولم تكن نتيجة الجميع حصول كمالات أكبر لموجودات هذا العالم، فإن خلق مثل هذا العالم يصبح لغوا وعبثا. إذا لم تكن كل هذه المتحركات في حركتها تصل إلى الكمال يكون وجودها لغوا، يكون وجود العالم لغوا. الجواب كما يشير إليه المصنف هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأنه نحن عندما نقول أن هذا العالم وجد على أساس الحكمة نريد أن نقول أن مجموع العالم وجد على هذه على أساس الحكمة، وهذا لا يقتضي أن يكون الجميع وجد على أساس الحكمة. التفتوا جيدا، مجموع غير الجميع، وهو الفرد والفرد 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 والفرد. نحن نلتزم بأن مجموع هذا العالم أسس على أساس الحكمة وعدم العبث وعدم اللاغو، ولكن هذا لا يلازم أن يكون كل موجود بخصوصه في حركته في تكاملين. طبعا على مبنى المصنف، وإلا على مبنى الحكماء فإنه كل موجود أيضا في حركته في تكامل، إلا إذا زاحمته حركة أخرى. والجواب هو أننا نثبت على أساس الحكمة الإلهية أن خلق العالم ليس عبثا ولا لغوا، لعد ماذا؟ وإنما هناك نتائج حكيمة تترتب على خلق العالم، ولكنه لا يلزم من كون حاصل نتائج الحركات إيجابيا أن تصبح كل حركة بالضرورة تكاملية ومؤدية إلى حصول كمال أعظم لنفس المتحرك. فالكمال لمجموع العالم لا يستلزم الكمال لجميع أجزاء وأفراد العالم. والحاصل بعد هذا تلخيص لما ذكره قبل ذلك، ولا يوجد فيه مطلب جديد. قال والحاصل أنه لا دليل على تكامل كل متحرك نتيجة للحركة. ثم يفسر معنى التكامل بمعنى أن المتحرك ينال كمالا جديدا أرفع وأفضل من حيث المرتبة الوجودية من الكمال السابق. لا دليل. خب ما هو ما هو دليلكم على ذلك؟ قال: والتجارب العديدة تشير إلى وجود الحركة المتشابهة والحركة النزولية أيضا. وما معنى المتشابهة والنزولية؟ قال: بمعنى أن المتحرك يفقد تدريجيا كمالاته الموجودة، هذا في النزولية، أو يظفر بكمالات ليست أرفع من الكمال المفقود، هذا في المتشابهة. وإذا كانت بعض التعريفات، يعني إن قلت أن بعض التعريفات المتقدمة كيف يمكن توجيهها مع هذه الحركات النزولية؟ لأن بعض التعريفات المتقدمة كانت الخروج التدريجي للشيء من القوة إلى الفعل، وهذا لا ينسجم مع الحركة المتشابهة أو النزولية. يقول: إن أمكن تطبيقها على هذه الحركات النزولية والمتشابهة فبها، وإن لم يمكن تطبيقها فنشكك في صحتها. وإذا كانت بعض التعريفات ليست قابلة للانطباق على مثل هذه الحركات فلا بد من عد ذلك، يعني عدم الانطباق، دليلا على عدم جامعية تلك الحركات. ولعله هذا وجه آخر في نظر المصنف على عدم صحة تلك التعريفات. وكون كل حركة تكاملية لا يمكن قبوله إلا بهذا المعنى. أي معنى؟ هذا المعنى الذي ذكره في قوله توضيح ذلك، عندما وجه تعريف التعريف الأرسطوئيين أو التعريف الذي آخر وهو خروج شيء من القوة إلى الفعل. قال: وكون كل حركة تكاملية لا يمكن قبوله إلا بهذا المعنى، وهو أن الموجود المتحرك يظفر بأمر وجودي كان فاقدا لشخصه من قبل، ولكن هذا الذي يحصل عليه ليس أمرا أكثر من ذلك الذي فقده. وإن كان يتمتع سابقا بشخص مماثل لهذا الكمال، أو لعله كان يتمتع سابقا ماذا؟ بكمال أكمل، بوجود أكمل من هذا الكمال اللاحق، كما ذكر نظير ذلك بالنسبة لعلاقة القوة والفعل. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. إن شاء الله في الأسبوع القادم أو في الدرس اللاحق إن شاء الله سننتقل إلى الحركة في الأعراض، ثم الحركة في الجوهر، وبعدها إن شاء الله إلى الإلهيات بالمعنى الخاص. والحمد لله رب العالمين.